إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تقديم الشيخ محمد العرفج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه حم. تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنه صادر منزل من الله المألوه المعبود لكماله وانفراده بأفعاله. العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. العليم بكل شيء. غافر الذنب للمذنبين وقابل التوب من التائبين. شديد العقاب على من تجرأ على الذنوب ولم يتب منها. ذي الطول أي التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله وكان ذلك موجبا لأن يكون وحده المألوه الذي تخلص له الأعمال قال لا إله إلا هو إليه المصير. ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني. فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وهذه أسماء وأوصاف وأفعال، وإما إخبار عن غيوب الماضية والمستقبلة فهي من تعليم العليم لعباده، وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر فذلك يدل عليه قوله ذي الطول، وإما إخبار عن نقمه الشديدة وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي فذلك يدل عليه شديد العقاب. وإما دعوة للمذنبين التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى لا إله إلا هو، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله إليه المصير، فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. ثم يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والمراد بالمجادلة هنا المجادلة رد آيات الله ومقابلتها بالباطل، فهذا من صنيع الكفار. وأما المؤمنون فيخضعون للحق ليدحضوا به الباطل، ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية ويظن أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق، ولهذا قال فلا يغرك تقلبهم في البلاد، أي ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب، بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس كما عليه من لا علم ولا عقل له. ثم هدد من جادل بآيات الله ليبطلها كما فعل من قبلهم الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحزب إلى أنه همت كل أمة من أمم برسولهم ليأخذوه أي يقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون الرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه هم بقتلهم، فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية فأخذتهم، أي بسبب تكذيبهم وتحزبهم، فكيف كان عقاب؟ كان أشد العقاب وأفظعه، إن هو إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم أو يأمر الأرض أن تأخذهم أو البحر أن يغرقهم فإذا هم خامدون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، أي كما حقت على أولئك حقت عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمة العذاب، ولهذا قال إنهم أصحاب النار. ثم يخبر تعالى عن كما لطفي بعباده المؤمنين وما قيض لأسباب سعادتهم من أسباب الخارجة عن قدرهم من استغفار الملائكة المقربين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم، وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف حملة العرش ومن حوله وقربهم من ربهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله، لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم، فقال الذين يحملون العرش أي عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي. وهؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم، فلا شك أنهم أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم، واختيار الله إياهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام. قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومن حوله من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة يسبحون بحمد ربهم، هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى. وأما قول العبد سبحان الله وبحمده فهو داخل في ذلك، وهو من جملة العبادات، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم. ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها، غير ما يتبادر إلى كثير من أذهان أن سؤالها وطلبها غايته مجرد مغفرة الذنوب، ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به، فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك منه خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي واتبعوا سبيلك باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك، وقهم عذاب الجحيم، أي قهم العذاب نفسه وقهم أسباب العذاب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك، ومن صلح، أي صلح بالإيمان والعمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهن، وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور، وتوصلهم بها إلى كل خير، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. وقهم السيئات، أي جنبهم الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها. ومن تقي السيئات يومئذ، أي يوم القيامة، فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فمن وقيته السيئات فقد وفقته للحسنات وجزاءها الحسن، وذلك أي زوال المحذور، أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة، هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، ولا تنافس المتنافسون بأحسن منه. وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم والتوسل إلى الله بأسماء الحسنى التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم، وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته له، بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من أمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدلي على ربه بحالة من الأحوال، إنه إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبهم الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمن منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله ويستغفرون للذين آمنوا التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون متدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران، أحدهما معرفة وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، والثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا من به الله علينا، وقد يخفى في بعض الآيات ما أخذه على غير متأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنه الكريم الوهاب الذي تفضل بأسباب مسبباتها. وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقرينه ويكون اتصاله به سببا لخير يحصله خارج عن عمله، وسبب عمله كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله ومن صلح، فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدمه لكم الشيخ محمد العرفجي.